جنته لهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة نسائم الرحمة، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويسعدنا أن نتواصل معكم عبر الهواتف المعلنة على شاشتكم المفضلة، وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك يا شيخ، بس ممكن أسأل سؤال؟
تفضلي يا أختي.
دلوقتي أنا يعني زوجي بيشتغل في شركة طيران تبع لمصر، يعني فهو
شركة إيه؟
نعم،
شركة تبع إيه؟
شركة طيران.
طيران
طيران مصرية.
فهو
مشترك في صندوق التكافل الاجتماعي ضد الحوادث، بيتخصم من مرتبه كل شهر مبلغ، والمفروض ان هو يعني بعد ما يطلع المعاش او لا قدر الله يعني فلوس حاله وفاه بياخد مبلغ من المال، اعتقد انه اكبر من اللي احنا بندفعه. يعني
يا ام عمر،
نعم،
مشترك في صندوق تكافل ولا معمول له بوليصه تامين عن طريق شركه من شركات التامين؟
لا، هو بينزل يعني بيتخصم من المرتب صندوق تكافل اجتماعي بحوادث الطيران.
ماشي يا ام عمر.
حسب تبع الشركه، شركه
تبع الشركه.
فهل الفلوس دي حرام يا شيخ ولا حلال؟
ماشي، بارك الله فيك. الاخت ام يوسف، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيك.
الله يكرمك ان شاء الله. بقول لحضرتك سؤالي، لو انا مثلا بحفظ على ايد مش دار يعني على ايد اخت صاحبتي، يعني هي ان شاء الله باذن الله نحسب على خير وتجويد وكل حاجه يعني، بس انا بحفظ في بيتها، فلو جه وقت الحيض ينفع ان انا امسك المصحف واحفظ ولا يبقى كده مش ضروري يعني ان انا امسكه؟ يعني
انت بتحفظي كل اسبوع قد ايه؟
هو انا مثلا بتديلي يعني مثلا في جزء تبارك دلوقتي كل يومين ثلاثه سوره، فانا دلوقتي السوره اللي عليا دلوقتي انا مش عارفه امسك المصحف واحفظ يعني الصوره اللي عليا دلوقتي.
ماشي يا ام يوسف.
وبالنسبه لسؤال تاني حضرتك، ينفع ان انا اخد وسيله تمنع نزول الدم في رمضان، يعني شهر رمضان بس، يجوز يعني ولا لا يجوز؟ وينفع ان انا مثلا لو انا مثلا ما اخدش الوسيله ان انا امسك المصحف في وقت رمضان كان ان انا ما فيش حيض او اي حاجه، بحيث ان ده شهر يعني معين ولازم احنا يعني نتنافس فيه يعني في كده يعني، وجزاك الله خير.
بارك الله فيك. أمة الله، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا فضيلة الشيخ، أنا أطلب منك الإجابة على هذا السؤال بما تدين به إلى الله.
بارك
بعد
الله.
بعد ما أقفل أنا جاوبنا من فضلك لظروفي، أنا مش شايفة التلفزيون كويس.
اتفضل.
أولا أنا ست إنسانة مسلمة ارتبطت بشخص ما وقعدت معه وارضيت ربنا في عشرتي بيه واتقيت الله، ولكن استحلت الحياة الزوجية، وسنة 99 بالتحديد يعني انفجرت المشاكل كلها وطلبت الطلاق لظروف كثيرة، فبدل ما يروح لمحامي او يوثق طلاق عند مأذون جاب احد اقاربه وخلاني كتبت اقرار، او هو كتب اقرار طلب التوقيع عليه بان انا متنازله عن كل حقوقي، قال لي انت طالق طالق طالق، ماشى الراجل ده ومشيت انا وخرجت من الشقة، الراجل اللي هو شهد على الاقرار ده، وخرجت العمل كان مسائي في الفترة دي، فجئ ابن عمي وفي عندي في الشغل بالصدفة، فقلت له انا اتطلقت، قال لي توثق الطلاق، قلت له لا، رجع معايا بس في نفس اليوم بس وقت اخر ومع صحبة اخ مع محامي، وكانت اثنين ستات جيران حضروا الموقف ده، قال لي مرة اخرى انت طالق 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 لظروف قهرية وعندي ابن معاق.
وثقت ولا ما وثقتوش؟
ما توثقش.
يعني برضو مال ابن عمك كان جاي ليه؟
نعم؟
ابن عمك كان جاي ليه عشان يسمع
بس؟ جاي يقول له وثق الطلاق.
اه.
هو رفض. وقال ان القسيمة ضايعة وما كانش رايح كان شايلها. ماشي؟ بعد كده بعد كذا سنة، كان الكلام ده في 2009، 99، 1999، جه في 2005 بالتحديد امتنحت عنه نهائي لان بغضته وكرهته وقعدت عليه.
طب سؤالك يا سؤالك يا أمة الله.
نعم
سؤال.
انا ديني جايه لك يا شيخ، بعد 5 سنين قال لي السنه زي الايام دي بالظبط انت طالق في شعبان.
انا عايز اسالك سؤال.
اه
انت مش اتطلقتي؟ بيقول لك انت طالق ليه، انت رجعتي؟
انا رجعت البيت بعد
رجعت
كده.
يعني سالته سالته حد من اهل الفتوى؟
لا ما سالنا، مع كل واحد افتى بطريقه معينه.
يعني كنت بتفتوا نفسكم يعني؟
لا ما استناش نفسنا، سألنا فتوى وكل واحد أفتى بما يرضي هواه.
ما رضتوش لجنة فتوى ليه يا أمة الله؟
ما هو مرضيش أو رضي وما أفتونا غلط. ماشي يا فندم؟
طيب.
المهم رجعت و2000 السنة اللي فاتت بالتحديد زي الأيام دي قال لي أنت طالق. ماشي، لأن أنا اللي مصر على الطلاق لأن بغضت الحياة معاه.
يا أمة الله. نعم. من 99 وأنت بغض الحياة.
آه.
وعمال يطلق فيكي كل مره بالثلاثه وبترجعي له تاني.
ماشي
وبترجعي له انت اللي بترجعي حد بيرجعها غصب عنك يا امه الله؟
انا غصب عني لان في معاق في البيت.
لا لا ما فيش حاجه اسمها غصب عنك يا امه الله. انت
معلش اسمعني للاخر.
طب كملي الله يكرمك.
قال لي انت طالق برضو تاني بعد ما رجعت تاني في شعبان قالها لي في شوال تاني انت طالق قدام ابني، وكتب ورقه عاديه من الكراسه باني متنازله فيها برضو عن كل حقوقي وانه مطلقه تلقى بائنا. هو ممكن يكون سامعك ده، انا بناشدك بالله يديني خليه وثيق للطلاق ده لانه رافض كل البته وقاعد معايا في الشقه مع ان انا ليا ابن معاق.
يا أمة الله يا أمة الله، انت لازم تاخديه وتروح لجنه الفتوى.
انا اصدقك
انا اصدقك فيما
ضميرك يفتيني.
اسمعيني انا اصدقك فيما تقولين.
ارجوك.
لكن هذا التوثيق ده حكم شرعي.
نعم
التوثيق الحقوق من الاحكام الشرعيه. فلابد ان انت طالما الورق معاه ما معكش اي اوراق لابد تاخديه وتروحوا لجنه الفتوى، وهناك ممكن يستحلفوه وتحكي انت حكايتك قدامه وهو يقول اللي عنده وهيفتوك الفتوى المناسبه. لكن اذا لم يستجيب لك في هذا ليس امامك الا القاضي، تذهبي الى القاضي هو الذي يفصل بينكما. لكن فتواي لن تفصل بينكما يا أمة الله، لانها مجرد انا سمعت منك فقط، وفتوايا لا تلزمه ولا تلزمك. لكن انتوا امامك طريقين، الطريق الاول تاخديه بكره وتروحوا لجنه الفتوى بالازهر ويفصلوا في المساله، الطريق الثاني امامك القاضي، تذهب للقاضي وترفعي دعوه امام القاضي لاثبات الطلاق وتوثيق الطلاق. وانا جاوبتك يا أمة الله عشان انت مش جاهزه امام التلفزيون. بارك الله فيك. الاخت بثينه، السلام عليكم.
وعليكم
السلام
ورحمة
الله وبركاته.
جزاك الله كل خير شيخ.
بارك الله فيك.
وجعل كل كلمة تقولها في ميزان حسناتك.
ربنا يبارك فيك. الله يبارك فيك.
أريد أن أسأل عن أخي سقط من السيارة نتيجة له أحد أصدقائه. يعني هو طلب من السائق. طلب من السائق أن ينزله، لكن السائق أصر أن يصحبه لمكان ما يعني ليوصل أحد الأصدقاء الآخر، لكن أخي فتح باب السيارة ليجبر السائق على التوقف فانطلقت رجله وسقط. هل سائق السيارة مذنب وهل عليه ديع؟
بارك الله فيك يا أخت بسين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ محمد، السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا محمد.
ازيك يا عم الشيخ؟
بارك الله فيكم.
اني احبك في الله.
احبك الله الذي احببتني له.
الله يكرمك. انا كان عندي سؤال بس صغير.
تفضل يا محمد.
انا زوجتي خريجة تمريض ولها عقد انها تسافر في الخارج في السعودية. هل هي يجوز ان هي تسافر لوحدها وبعدين تعمل لي دعوة اروح لها ولا ما يجوزش؟ لان انا دلوقتي عشان اسافر معاها لازم ليا عقد، والعقد بتاعي حر ويتكلف يعني اكتر من 20,000 جنيه، ويعني فانا مش عارف الفتوى صحيحة ان هي ممكن، هل هي يجوز انها تسافر؟
يعني هي متعاقدة، تعاقدت ولا لسه؟
هي لسه لم تتعاقد.
لسه لم تتعاقد. طب اسمعني عبر الشاشة يا محمد. ام سلمة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ.
تفضلي.
وعليكم السلام. انا والدة بقالي شهرين. الو.
اي سامعك يا ام سلمة.
شهرين يا شيخ.
نعم.
وفي لسه دم بينزل عليا لغايه دلوقتي، بس اللي نزل عليا دلوقتي دم نزيف. فينفع الصلاه فيه ولا، وبالنسبه للزوج يعني عادي ولا ما ينفعش؟
يا ام سلمة. يا ام سلمة، رايت الطهر ولا لم ترى الطهر؟
نعم.
رايت الطهر؟
اه، دم النفاس اتقطع من عليا.
وعرفتي علامه الطهر؟
وعرفت علامه الطهر.
وده دم نزيف.
وده دم نزيف دلوقتي
لونه لون الدم العادي مش كده؟
اه، دم عادي وملوش ريحه.
اه، تصلي يا ام سلمة بس هتتوضي لكل صلاه.
اه،
يعني تغتسلي وبعد كده ايه يسعك ان تتوضئي لكل صلاه، وتحاولي طبعا تحطي الفوطه الصحيه اللي تمنع سيلان الدم اثناء صلاتك.
بالنسبه للزوج،
بالنسبه للزوج يعني نسال الطبيب او الطبيبه حتى لا يكون هناك ضرر. ماشي يا ام سلمة. ام عمرو زوجها بيعمل في شركه مصريه من شركات الطيران، بتقول عمله صندوق تكافل ضد الحوادث. انا سالتها سؤال، صندوق تكافل ولا بوليصه في شركه من شركات التامين التجاري؟ قالت لا، صندوق تكافل. اذا كان كما قالت ام عمرو صندوق تكافل، فالاصل فيه الحل. التكافل يا اخوانا حلال، بل مستحب مندوب ان احنا نتكافل، واحنا بطبعنا بنفعل هذا. يعني اذا تعرض احد اخواننا او احد اخواننا لشيء، لحادث او نحو، نحن نتكافل لنخفف عنه الاضرار بدون صناديق ولا حاجة. فلو فعلنا هذا في صورة صندوق، وعملنا مجلس ادارة للصندوق من العاملين، وقاموا بتسيير تسيير الصندوق والعمل عليه، هذا امر حسن ولا شيء فيه. لكن قضية شركات التأمين حقيقة اهل العلم اختلفوا حولها بين الحل والحرمة، بين الحل والحرمة، وأكثر أهل العلم خاصة في المجامع الفقهية رأوا حرمة التأمين التجاري، لأن وراءه مستفيدا يستفيد من مصائب الناس ومن أضرار الناس. الأخت أم يوسف بتحفظ قرآن، هي الآن بتحفظ في جزء تبارك، بتحفظ عند أخت، فهي بتسأل هل أحفظ أثناء الحيض وامسك بالمصحف؟ وبالنسبه للمصحف نمسك به بحائل، يعني هي لابسه الجوانتي تمسك بالمصحف وهي لابسه الجوانتي لا باس، لكن هل تقرا القران مع المصحف وتحفظ اثناء الحيض؟ احنا بنقول ان الطالبه المجده التي تخشى ان يفوتها وردها من المحفوظ من القران، يجوز لها ان تمسك المصحف بالحائل وأن تحفظ من المصحف وأن تقرأ من المصحف، لأنها يعني تقرأ للحفظ وتخشى أن يضيع ما حفظت أو أن تتأخر عن أقرانها. لكن القراءة من المصحف في رمضان للتعبد حتى لو هنمسكه بحائل، الحقيقة في النفس منها شيء، لأن الأصل أن الحائض ممتنعة عن القراءة على الراجح من أقوال أهل العلم. أبحنا هذا لمن تحفظ استثناء وحفظا على ما ترجوه من الحفظ، وهذا كلام جمهور أهل العلم، وإن كان هناك قول لبعض أهل العلم بأنها يجوز أن تمس المصحف وأن تقرأ القرآن حتى تعبدا، هذا قول آخر. أخذ وسيلة لمنع الحمل في رمضان، لمنع نزول الدم في رمضان، أنا لا أحب هذا وأحرمه إن ترتب على الوسيلة ضرر. الأطباء يقولون هذا، إذا ترتب عليها ضرر تبقى حرام، لأنها ستضر بعادتها وبدورتها الشهرية بل وبصحتها. أما إذا لم يترتب عليها ضرر فأنا لا أحب هذا ولا أحبذه، لأن شرعنا قد بين لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. كل بنات آدم وكل بنات حواء بيعتريها هذا الشيء، وهو لا يؤثر فيها. فإذا حاضت في رمضان 6 أيام أو 4 أيام فإنها تفطر ثم تقضي هذه الأيام. قضية أنها في رمضان تريد مزيد من التعبد، التعبد له صور كثيرة، يعني الأذكار المشروعة في الصباح والمساء والتسبيح والتحميد والتكبير والحوقلة، كل هذه الأذكار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومجالس العلم واستماع العلم وسماع المحاضرات عبر الشاشات وسماع القرآن الكريم، كل هذا لا شيء فيه للحائض والغير الحائض مسموح. القضية في مسائل معينة، منها الصلاة الحائض لا تصلي، منها مثلا المكث في المسجد وقراءة القرآن على الراجح كما قلت من أقوال أهل العلم، إحنا دايما نقول دي أجازة. الحائض بتعتبر هذه الفترة فترة أجازة من هذه التعبدات، وهي أجازة شرعية شرعها الله عز وجل، ثم هي بتستطيع بعد ذلك أن تتدارك ما فاتها. نعم هي لا تقضي الصلوات، لا تقضي الصلوات التي فاتتها، لكن تقضي الصوم الذي فاتها. إذا ترتب على الوسيلة ضرر يبقى الوسيلة هنا محرمة، إذا لم يترتب عليها ضرر فأنا أكرهها ولا أحبها. الأخ عبد الكريم، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله إني أحبك في الله يا مولانا.
أحبك الله الذي
أحبك وأكثر الله من أمثالك.
بارك الله فيكم
وجعلك الله لنا طريقا للهداية يا رب.
ربنا يبارك فيك أخ عبد الكريم، الله يبارك.
بعد إذن حضرتك أنا عايز أسألك سؤال عن كثرة الحلفان بالطلاق. في صديقية كثيرة الحلفان بالطلاق لكن لم تسمع الزوجة أي حلفان من الحلفين، يعني حلف كتير علي الطلاق لكن زوجته ما كانتش بتسمع الطلاقات منها الصادق. يعني مثلا مرات يحلف في شغله، يحلف مثلا هو تاجر مثلا يحلف في شغله، في منه الطلاقات الصادقة وفي منها الكذب، لكن زوجته ما كانتش بتسمع. فعايزين نعرف فضيلتك ايه حكم في حكم الحلفان بالطلاق، كثير حلف بالطلاق يعني.
نعم بارك الله فيكم.
وهو ربنا هداه بالوقت والحمد لله، هو مش محلف بالطلاق، هو عايز، هو قلقان يعني عايز يعرف ايه حكم الله.
يعني هيبطل يحلف؟
هو ما بيحلفش دلوقتي، هو
بيحلفش.
يعني مصر انه يكلم فضيلتك يعني
ما بيحلفش، خلاص يبقى لا شيء عليه، لا شيء، يتوب الى الله ولا شيء عليه. الاخ اسامه، السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا اسامه.
والله اني احبك في الله يا شيخ.
احبك الله الذي احببتني لا يا اسامه.
يا شيخ انا عندي سؤال بسيط، يعني أم مرتقبة، وهل يجوز إن هي ترفع النقاب أمام عم أبويا اللي هو يبقى جدنا؟
ماشي يا أسامة. الأخت أم خالد، السلام عليكم.
أيوة أنا أم خالد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.
ربنا يبارك فيك يا رب وفي قناة الرحمة يا رب.
الله يبارك فيك.
أنا أم خالد، يعني في مبلغ كده طالع من دفتر التوفير، وأنا لغيت دفتر خلاص لما عرفت إن الفوائد دي حرام.
نعم.
لغيتها خلاص، بس في مبلغ طلع، وليا أخ تعبان جدا جدا، حالته الصحية والمادية وكل حاجة، ظروفه صعبة جدا، فأديهم له ولا أديهم للجامعة؟
لا ما تديهمش للجامعة. هاتي له بيهم علاج.
أجيب له بيهم علاج؟
هاتي له بيهم
علاج. هو يعني ماديا كمان في البيت عنده 3 بنات ظروفه صعبة جدا.
بلاش من المبالغ دي يا أم خالد.
نعم؟
بلاش نصرف عليه من المبالغ دي، خليها في العلاج. خليها في العلاج بارك الله فيك.
خليها في العلاج؟
ما
تدلوش حاجة في إيده يعني؟
إذا كان هيجيب علاج مفيش مانع.
إذا كان هيجيب علاج لكن مش هيجيب حاجة للولاد.
بلاش الأكل والشرب، إن يعني ربنا يبارك له.
عشان هو تعبان جدا جدا يعني.
اديله مفيش مشاكل. اديله مفيش مشاكل. أخ عبد الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام، إزيك يا مولانا؟
بارك الله فيكم.
ربنا يعز حضرتك يا رب، يزيدك إيمان.
الله يبارك فيك.
يثبت سؤالك يا رب.
الله يكرمك.
بقول لحضرتك يا مولانا.
اتفضل.
يعني ايه حكم الشرع في زواج
نعم
ايجاب وقبول حضر فيه طرفين، الزوج والزوجه، ولكن دون ولي؟ ولما ناقشنا الاخ اللي عمل كده قال ان ابو حنيفه اجاز الزواج بغير الولي. فقلنا له ان جمهور العلماء جميعا اجمعوا ان لا نكاح الا بولي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح.
نعم.
وفضلتكم اعلم منا بذلك يعني. فما حكم الزواج الذي لا يحضره ولي؟
انا اسال سؤال بس يا عبد الله.
وهي امراه طيب على فكره.
مولانا اسالك سؤال. سمعني؟
نعم مولانا.
الولي يعلم ولا لا يعلم؟
لا يعلم.
لا يعلم ولم ياذن.
لا يعلم ولم ياذن.
ماشي يا اخي. معانا. السلام عليكم.
عليكم
الاخ احمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا دكتور الشيخ؟
بارك الله فيكم.
الله يبارك في حضرتك. بعد اذن حضرتك، انا زوجتي رمضان اللي فات كانت حامل والحمل نزل يعني، وفتره رمضان كامل يعني.
نعم.
كنت بستفسر بس حضرتك يعني، وطبعا هي صحتها تعبانه لفتره طويله يعني، فبستفسر حضرتك هل رمضان الجاي ده يعني تتصدق يعني تطلع شيء بالنسبه لرمضان اللي فات؟
هتصوم ان شاء الله رمضان الجاي.
اي نعم.
ان شاء الله هتصوم. طب هي قادره على القضاء الان ولا غير قادره؟
ما فيش مشكله، ممكن تكون قادره على القضاء الان.
لا يبقى تقضي. يبقى تقضي يا احمد.
صحتها لا، صحتها تعبانه.
صحتها ما تسمحش، يبقى اطلع عن كل يوم مسكين.
نعم، عن كل يوم
نطلع، عن كل يوم افطرات ومسكين، نطعم مسكين عن كل يوم. وبرضو اذا ربنا يسر لها بالصحه والعافيه، ربنا يعطيها الصحه والعافيه ويتم عليها الشفاء، ما فيش مانع تبقى تقضي بعد ذلك في اي وقت. بارك الله فيك يا احمد. ارجع للاسئله التي بين يدي. الاخت بثينه من تونس، اخوها كان يركب في سياره، واضح انها سياره اجره او سياره عمل. المهم ان السائق اضطره لطريق اخر او لمكان اخر، يريد ان يعني يذهب الى مكان اخر غير المكان الذي ينبغي ان ينزل فيه، فما كان من الاخ الا انه فتح باب السياره لينزل ليجبر السائق على التوقف. السائق لم يتوقف فقفز من باب السياره فتوفي. الأخت بسينة بتسأل هل السائق مسؤول عن هذا وهل أخوها مسؤول عن هذا؟ لا شك أن هناك مسؤولية مشتركة، هناك مسؤولية مشتركة. وإحنا دايما يعني مثل هذه الحوادث يتم التحقيق فيها لمعرفة المتسبب الرئيسي والأساسي في الحادث. السواء بعدم توقفه في المكان المطلوب مسؤول، خاصة إذا كان هذا المطلوب محدد ومعلن ومعروف ومعلوم. أخوها بتهوره وقفزه من السيارة أيضا مسؤول، مسؤول. وطبعا هذه المسؤولية هتختلف أو تختلف في جسامتها وقلتها بحسب الأسباب المؤدية إلى الفعل. يعني مثلا لو كان هو خايف يتعرض لحادث خطف أو نحو هذا، لا شك أن قفزه من السيارة يكون له مبرر وله سبب. لكن إذا كان مجرد أنه يوصله مكان تاني ممكن يبقى ثم يحاسبه. المسائل هنا بتختلف، عشان كده لابد من التحقيق لمعرفة حجم المسؤولية، من المسؤول وحجم المسؤولية. لكن في كل الأحوال السائق مسؤول، وعلى حسب حجم المسؤولية يتم تقدير التعويض عن الضرر ويتم حساب الدية يا أخت بثينة. وكذلك على هذا السائق كفارة القتل الخطأ لأنه تسبب في قتل أخيك، فعليه مع الدية التي ترتبط بحجم خطأه عليه كذلك كفارة. الأخ محمد من البحيرة، زوجته تعمل ممرضة بتسعى لعقد عمل في دولة من الدول العربية، تريد أن تسافر وحدها في رفقة من الممرضات، وطبعا الممرضات يقيمن في إقامة ملحقة بالمستشفى مثلا أو سكن خاص. بيقول حتى تستطيع أن تستخرج لي عقدا، لأن البحث عن تأشيرة وعقد الآن قد يكون خارج الوسع وخارج الطاقة بالنسبة لمحمد. هل تسافر أو لا تسافر؟ والله يا محمد أنا عندي زوجتي تقعد إلى جواري، تقيم إلى جواري بالدنيا وما فيها. نعم أنا أعلم أن ظروف الناس تختلف وتتفاوت، ونحن يعني لا نصدر فتاوى جوفاء أو فتاوى لا نراعي فيها أحوال الناس، لأن الأصل في الفتوى ان احنا نحاول ان نأتي بالحكم الشرعي الذي يتضمن التيسير ورفع الحرج دونما غلو ودونما تفريط، دونما غلو وإفراط ودونما تفريط. لكن قضية ان زوجتك تسافر شهر او شهرين او ثلاثة لحد ما تدبر لك عقد العمل ومش عارفين تقدر تدبره ولا ما تقدرش، يجي بعد سنة او ما يجيش خالص، كل هذه المسألة يعني من الناحية الشرعية فيها ما فيها يا محمد. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن تسافر المرأة وحدها ولو ليوم وليلة، فكيف إذا سافرت لتمكث شهرا وشهرين وثلاثة وربما سنة؟ هذا يعني ينطبق عليه نهي النبي صلى الله عليه وسلم تمام الانطباق. قد يقول لي قائل وأين الرفقة الآمنة؟ أيها الشيخ، هناك ما يعرف بالرفقة الآمنة، وقد أفتى الإمام الشافعي بجواز سفر المرأة في رفقة آمنة. أقول نعم بلى، أفتى الشافعي بهذه الفتوى وهي مشهورة في مذهبه وعند غيره أيضا. لكن الرفقة الآمنة التي تحفظ، التي نطمئن على أن هذه المرأة يعني محفوظة في أمن وأمان. لكن كما قلت أنا عن نفسي لا أستطيع أن أترك امرأتي تسافر ولو ليوم واحد ولو يومين أو ثلاث. إحساسك بالرغبة في الطمأنينة عليها والقرب منها وعفتها وإعفافها وصيانتها، كل هذا واجب ملقى على عاتقك. قضية تحسين الدخل وقضية الرقي بالمستوى المعيشي هذه قضية لها حساباتها أيضا، لكن لا تكون على حساب الأسرة ولا تكون على حساب الدين. ولهذا أنا أنصح محمد ألا يعني يقبل على هذه الخطوة، لأنها ربما تتضمن مفاسد يعني يعف عنها اللسان، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم هذه المفاسد. الأخ أسامة من حلوان سألني سؤال مهم جدا. أمي، يقول أمي منتقبة، هل يجوز أن ترفع النقاب أمام عم أبي اللي هو بمثابة جدي؟ أنا بس عايز أقول لأسامة حاجة، إن إحنا بنقول لعم الأب نقول له جد مجازا، يعني أخو الأب بقول عليه عمي، أخو أبويا يبقى عمي، ولو قلت عليه أبويا يبقى مجاز، يدخل في الآباء مجازا، كما في قول الله تعالى واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. إسماعيل ما كانش أب ليوسف، وإنما كان عم ليوسف زي 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 أخو جدك كده أو زي عم أبوك كده، فدخل في مسمى الآباء جملة، لكن هو ليس أبا وإنما هو عم. فأخو الوالد عم وأخو الجد عم، خدوا بالكم الحتة دي، أخو الوالد عم وأخو الجد عم، لأنه عم من ناحية الأب وعم من ناحية الجد. طب هذا العم محرم ولا غير محرم؟ طب انزل للأدنى منه، الأقل منه، الأقرب منه. الأقرب منه أخ أبوك، لو عمك أخو أبوك محرم لأمك ولا لا؟ لا مش محرم لأمك، ليس محرما لها، يعني يجوز أن يتزوجها إذا كان أبوه غير موجود، وإذا كانت هي غير متزوجة يجوز لعمك أن يتزوجها. يبقى إذن كونه يصلح يجوز شرعا له أن يتزوج من هذه المرأة، هو إذن ليس محرما له. المحرم هو الذي يحرم عليه حرمة مؤبدة أن يتزوج من المرأة، المحرم هو الذي يحرم عليه شرعا أن يتزوج من المرأة حرمة مطلقة لا تتغير ولا تتبدل، زي الأب بالنسبة لابنته والابن بالنسبة لأمه والأخ بالنسبة لأخته وبنت الأخ وبنت الأخت. هؤلاء محارم، العمة الخالة محارم، يحرم الزواج بهن حرمة مؤبدة. ولهذا جعلنا على رأس المحارم، لكن أخو الزوج ليس محرما، عم الزوج ليس محرما، وإنما المحرم هو أبو الزوج وجد الزوج. ناخد بالنا من دي، أبو الزوج محرم وجد الزوج محرم، جد الحقيقي اللي هو أبوه وأبو أبوه وأبو أبو أبوه اللي في بينهم صلة نسب، اتصال نسب في عمود النسب، ده محرم حقيقي لقول الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ولقوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. وحلائل أبناء يعني ويحرم عليكم أيها الرجال أن تتزوجوا من حلائل الأبناء يعني زوجات الأبناء الذين هم من أصلابكم. الأخت بثينة مرة أخرى تفضلي يا أخت بثينة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كنت اتصلت منذ قليل.
تفضلي.
أريد أن أوضح أمر بالنسبة للسيارة، ليس سيارة أجرة، هم أصدقاء كانوا عائدين من صلاة العشاء. يعني وأخيرا ما يرمي بنفسه.
سيارة صديق يعني.
يعني إحنا نعرف زلقة رجله فسقط.
يعني هو لم يتعمد النزول يعني. ما أنا قلت يا أخت يا أخت بثينة.
يتعمد يعني هو قد. هو حسب كلام أصدقائه
يا أختي بثينة
هو قد كر. نعم
أنا قلت
لم أسمع تزيته.
أنا قلت ينظر للمخطئ وحجم الخطأ. لا شك أن الذي فتح باب السيارة لينزل وهي تسير عليه قدر من الخطأ، والذي رفض التوقف عليه قدر من الخطأ، ففي خطأ مشترك يا أختي بثينة. فإحنا قلنا ننظر في الخطأ الأكبر، وأنا قلت إن السائق في كل الأحوال عليه مسؤولية. واضح يا أخت بثينة؟ السائق في كل الأحوال عليه مسؤولية، لكن قد تخف هذه المسؤولية بخطأ أخيك إذا حسب مقدار الخطأ. بارك الله فيك. أخونا إبراهيم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بداية أحيي قناة الرحمة وكل العاملين فيها، وأسأل الله أن يوفقكم لما يحبه ويرضى.
بارك الله فيكم.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول، ما معنى الإبراد بالظهر في الحر الشديد؟ ما معنى الإبراد بالظهر في الحر الشديد؟
نعم.
هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني، هناك قواعد فقهية، من وضع تلك القواعد؟ مثل قاعدة ما لا يدرك كله لا يترك كله، وقاعدة المسلم ملتزم بأحكام الإسلام حيثما وجد، من وضع تلك القواعد؟ بارك الله فيك وجزاك الله خير.
بارك الله فيكم. الأخ محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته يا شيخ.
الله يبارك فيك.
لو سمحت دلوقتي أنا واقف في محل، والمحل بيجي في أوقات واحد بيقول لي أنا عاوز أدي لك زيت من معايا، زيت صابون مثلا، وعايز أخذ مكانه زيت ذرة أو أي نوع من الأنواع، ماذا أفعل في هذا البيع؟
أنت صاحب المحل يا محمد؟
إن شاء الله تعالى.
يعني هذا جائز إذا 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 أعطاك بسعر السوق وأخذ منك بسعر السوق، هذا جائز. المهم ان هو ياخد التموين والمدعوم ويستحق هو الدعم، ثم اذا اراد ان يبيعه بسعر السوق وانت تبيع له تعطي له زيت الذره بسعر السوق فلا شيء في هذا. الاخت صفاء السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت شيخ، ممكن تشرح لي العمره عشان جدو جدتي رايحين، بس هم مش فاهمين يعني، ممكن تبسط لهم شويه؟
شر...
وانا عندي وسواس قهري في الصلاه يقول لي انت
يا صفاء. نعم. يا صفاء انت عايزه شرح لكيفيه العمره؟
هم رايحين العمره بكره ان شاء الله.
طيب شرح مبسط ان شاء الله. وبالنسبه للوسواس القهري شفاك الله وعافاك منه، لا تلتفتي اليه. الاخ محمد السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل
يا شيخ. عندنا مسجد جديد تحت البناء.
نعم.
ولكن مكتوب فيها أسماء الصحابة، عمر وعثمان رضي الله عنهم وبكر،
مكتوب على الحوائط يعني.
بس أي. بالنسبة لسيدنا علي مكتوب كرم الله وجهه، هل هذه مقولة صحيحة؟
ماشي يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للأخ عبد الله من الإسماعيلية سألني عن زواج تم بغير ولي وبدون علم الولي. الزوج لما نصح قيل له إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، قال إن أبا حنيفة أباح الزواج بدون بغير ولي. أبو حنيفة نعم له، ومدرسة أصحاب الرأي لهم قول في هذه المسألة، أن الذي يملك الحق في التزويج هو المرأة، خاصة إذا كانت ثيبا، والمرأة في السؤال ثيب. هذا قول أبي حنيفة. لكن أيضا أبو حنيفة يقول هذا بإذن الولي، بإذن الولي. وأنا عندي حديث مشهور يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة: أيما امرأة نكحت نفسها أو نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. وهذا حديث حسن على أقل التقديرات. فلا يجوز الزواج بدون ولي، أو على أقل تقدير بدون إذن الولي. فإذا كان الولي لا يعلم ولا يأذن، ففي مذهب أبي حنيفة للولي هذا متى علم أن يفسخ عقد الزواج إذا تزوجت من غير كفء أو بأقل من مهر المثل. أبو حنيفة أعطى الولي الحق في طلب فسخ النكاح بعد العقد حتى ولو بعد الدخول، أعطاه الحق في هذا، لأن للولي حق في تزويج المرأة، كما أن المرأة حق في الزوج اختيار الزوج، فكذلك للولي حق في هذا. وحق الولي مقدم. نعم المرأة توافق، يعني الولي ينكح أو ينكح والمرأة تستأمر وتشاور بكرا كانت أو ثيبا. إذا كانت بكرا فإذنها صمتها، وإذا كانت ثيبا فلا بد أن تتشاور وتشير لأنها ذات تجربة، لكن الولي هو الذي يتولى النكاح. والأصل أن الولي هو الذي يتولى النكاح، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي قاطع في هذه المسألة. وإذا كان أبو حنيفة لم يبلغه الحديث أو ضعف الحديث أو رأى أن الحديث يعارض ظاهر القرآن، فإن جمهور أهل العلم قد خالفوه في هذا وقالوا إن الحديث يتوافق مع ظاهر القرآن، بل إن الظواهر القرآنية كلها تعطي النكاح أو تعطي سلطة العقد للأولياء. لا يوجد في القرآن وأنكحن أنفسكن أبدا، أو أنكحن أيها النساء أيتها النساء، لا يوجد أبدا. وإنما أنكحوا الأيام منكم، لا ولا تنكحوا المشركين، ولا تنكحوا المشركين، ولا تنكحوا المشركات. الخطاب كله للأولياء، الخطاب كله للأولياء. وهذا دليل من أدلة، أنا لا أريد أن أستفيض في هذه المسألة لأنها تحتاج إلى طول، لكن هذا من أدلة جمهور أهل العلم. يبقى لا يجوز أن احنا نستهين بهذه المسألة. لكن بيبقى سؤال هنا، طب يا عم الشيخ، مئات الأسر وآلاف الأسر التي أقيمت بحسب القانون، قانون الأحوال الشخصية، المرأة تزوجت بدون الولي وتم توثيق العقد عند مأذون وتم إشهاره، نقول إذا علم الولي وسكت، إذا علم الولي وسكت فهذا إقرار منه، إذن منه، وإن كان إذنا ضمنيا. وأنا لا أقول إن العقود التي أبرمت قبل ذلك مفسوخة أو لا تجوز أو باطلة، لا أقول هذا، لأننا لا نحكم، لا نحن هنا في الفتوى ولسنا في القضاء. إمتى نحكم على العقد بأنه فاسد أو باطل؟ لما يأتينا ويحكم عليه حكم قضائي، يحكم فيه حكم قضائي، والحكم القضائي يستوجب النفاذ، بعكس الفتوى. الفتوى رأي للفقيه، رأي للعالم في المسألة، قد يخالفه غيره، كما نعلم كثيرا لكثيرا من الفقهاء يختلفون في المسألة الواحدة. لكن أنا لا أبيح بحال من الأحوال، لا أبيح بحال من الأحوال للمرأة أن تزوج نفسها، ولا للرجل أن يتزوج المرأة بدون علم أوليائه. يعني هذه كالسرقة والاختلاس. يعني إذا كان أقرب الناس إليها أولياؤها لا يعلمون، أي شيء نسمي هذا؟ وغالبا ما يكون مثل هذا الزواج زواج سري، زواج سري، وزواج السري باطل وفاسد. ولهذا أنا أنصح الأخ الذي تزوج بهذه الصورة أن يسعى في التعامل مع الأولياء وإخبار الأولياء حتى ليأذنوا الإذن الضمني بعد ذلك، فهذا أولى. لكن لا يجوز لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تزوج نفسها بهذه الطريقة، تزوج نفسها وتفتئت على حق أوليائها، هذا لا يجوز. أيضا عندي سؤال في الرسائل القصيرة، يقول: إذا كانت البنت ليس لها ولي غير الخال ماذا تفعل، أو ماذا أفعل أنا كزوج كطالب زواج؟ الخال ليس وليا، الأولياء من العصابات. الخال، نعم الخال، يعني إحنا بقول في اللغة المصرية العامية الخال والد، يعني له حكم الولد في الاحترام والتبجيل والتوقير، نعم، لكن هو ليس ولي. الولي هو الأب، الجد، الابن، الأخ الشقيق والأخ الأب، حتى الأخ الأم مش ولي، ليس وليا لأنه ليس من العصبات، العم ولي، ابن العم ولي، وهكذا، والسلطان ولي من لا ولي له. هي دي فيها الجواب، السلطان ولي من لا ولي له. لو امرأة ليس لها أولياء نستصدر إذن من المحكمة يا أخوان، نطلب إذن بتزوجها، خلاص يصدر الإذن، خلاص تم التزويج، أو على الأقل يعني كلمة السلطان ليست هي القاضي فقط، على الأقل إن كنا في عزبة يبقى العمدة، يبقى العمدة، يبقى الكبير، بحيث أن المسألة هنا إيه أصبح لأنها لا ولي لها. أما المرأة التي لها أولياء فلا بد أن يخاطب الأولياء. وأنا دائما أقول امرأة انفصلت عن زوجها وهجرت زوجها وزوجها هجرها، ما تيجي تجوز البنت ما تنساش أن لها أب، حتى لو كان هذا الأب مفرط ومقصر ومضيع، هو مفرط ومقصر ومضيع، نعم هذا يعني عليه إثم عظيم، لكن نستمرئ التفريط والتضيع، على الأقل نخبره، على الأقل نستأذنه. فلا بد ان احنا نسعى يا اخوانا ان احنا نعرف الحكم الشرعي ونحافظ عليه. الأخت سلوى، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا أبي؟
بارك الله فيك.
جزاك الله خيرا.
الله يبارك فيك.
أنا ثبتك على الحق.
بارك الله فيك يا بنتي.
لو سمحت يا عم الشيخ، ممكن تدعي لأمي بالشفاء؟ تدعيني؟
ربنا يشفيها ويعافيها سلوى، ربنا يشفيها ويعافيها ويعفو عنها، وشفاء لا يغادر سقما.
أب معك أمي لو سمحت، عايزة
تسلم
على حضرتك.
اتفضلي.
السلام عليكم. السلام عليك
شيخ، شفاك الله وعافاك،
ربنا يبارك فيك،
ربنا يعفى عنك يا اختي ويعفو عنك،
دعيني بالسكن ويستر لي ولادي وعيالي،
ربنا يبارك فيك ويستر
عني عشان عيالي،
يسترك في الدنيا والاخره ويستر اولادك ويرفع قدرهم يا امين يا رب،
وخلينا الشيخ كله،
ربنا يبارك فيك. الاخت جميله، السلام عليكم.
بالله عليك اسال الله السداد، وأريد أن أسألك لأخت لي، هي ارتدت النقاب ولكنها تعرضت إلى مشكلة، من يقولون من العمدة ومن أهلها حتى أنهم قاطعوها في الكلام، يريدونها أن تخلع النقاب، وهي خلعت النقاب ليس بصفة استجابتها لأهلها، ولكن بصفة أنها تعرضت إلى حالة يعني في المستشفى، ذهبت إلى المستشفى وجرت عملية وخلعت النقاب، لا أدري أرجعته الآن أم لا، أريدك أن تنصحها نصيحة.
عفى الله عنها يا أختي جميلة، وثبتنا الله إياك وثبتها على الحق.
وبالله عليك سؤالا ثاني.
اتفضلي.
هل لأخت مسلمة يعني تقدم شخصا وذهب ولم يعد، ولعله عاد آخر وذهب ولم يعد، هل لها الحق أن تذهب لإنسان يفتح بيته والعلاج نساء ورجالا يذهبون إليه يطلبون المساعدة في الزواج، هل لها الحق أن تذهب لشخص مثل هذا، وهل له هذا الشخص أصلا له الحق أن يفتح بيته؟
كيف يساعد يا أخت جميلة؟
والله أنا لا أدري، سمعت هذا من ولي علما حتى،
هذا باب من أبواب الدجل وباب من أبواب الشعوذة، وإن زعم أنه يعالج بالقرآن.
أيوة ذلك، والله هو يقول أنه يعالج، حتى أني أنصح أهلي في هذا.
الزوج رزق يحتفظ به المولى تبارك وتعالى لصاحبه، الزوج رزق والزوجة رزق، والله هو الرزاق ذو القوة المتين، نحن لا نعجل ولا نتعجل، وإنما نسأل الله من فضله.
هذا ظني يا شيخي في ربي، ولكن لعل هذه الأخت تكون الآن أمام الشاشة فانصحها.
ربنا يثبتها، ربنا يثبتها على الحق. والإنسان إحنا أمرنا حتى في الرزق الأكل والشرب وبقية الرزق إن إحنا نطلب الرزق بجمال، بجمال يعني بتجمل، يعني بدون منهين، لا نهين أنفسنا ولا يعني نلحف في المسألة، وإنما نطلب الرزق بجمال. إن روح القدس نفث في روعي، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. وأنا بقول للأخت جميلة والأخت التي تسأل عنها وهي صاحبة السؤال الأصلية، أقول إن الله عز وجل لما كتب أرزاق العباد ومقادير العباد، أقل شيء إن ربنا كتب ذريتنا وأبنائنا إلى يوم القيامة، فكيف يكتب ربنا الذرية والأبناء والأحفاد إلى يوم القيامة دون أن يكتب الزوج والزوجة؟ لأن الأولاد دول سيأتوا عن طريق زواج. إذن فهذا في تقدير الله لا شك فيه، لا شك فيه، كل شيء بقدر، نحن نسعى، نعم نسعى، نأخذ بالأسباب، نعم نأخذ بالأسباب، لكن الأسباب المتاحة والمباحة، مش الحرام، مش المحرمة. لا نعلق خيطا، لا نذهب إلى مشعوذ ولا إلى دجال، وإن زعم أنه يعالج بالقرآن، ما فيش علاج بالقرآن عشان المرأة تتجوز يا أخوان. من الآخر كده، ما فيش امرأة حتى لو فاتها قطار الزواج كما نقول، حتى لو تأخرت في الزواج، حتى لو لم تتزوج، الله هو الذي يزوجها، الله الذي يرزقها، مش فلان. ما ينفعش تأتيني تقول لي أنا عايزة زوج إلا إذا جاءت لإنسان تقول له هل عندك زوج؟ يعني إيه؟ يعني أنا عندي زوج، أعرف رجلا يطلب الزواج، ما فيش مانع أنني أتقدم لهذه الأسرة وأقول لهم عندي فلان يطلب الزواج من ابنتكم. يبقى أنا هنا توسطت في الخير، توسطت في علاقة شرعية مطلوبة، أنا أثاب بالنية الصالحة هنا. يبقى في فرق بينني أعرف زوج وأعرف زوج، أعرف رجل وأعرف امرأة، فأتوصل بينهما، وطبعا عن طريق الأولياء، عن طريق أولياء المرأة مش عن طريق المرأة نفسها. احنا قلنا لا نكاح إلا بولي، نفطن لهذه الأمور ولا نخاف عيلة ولا نخاف فقرا، فإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الأخت أم أمير، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير.
بارك الله فيك يا أم أمير.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، في حديث عن بيقول عن رافع ابن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجامة خبيث، هل كسب الحجامة واللي ثمن يعني خبيث صحيح أو لا؟
شوفوا يا أم أمير،
نعم
احنا شرحنا هذا الحديث تقريبا في فقه المعاملات، وقلنا ان بالنسبة للحجامة الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام اجره، فتعارض هنا حديثان، انه اعطى الحجام اجره او انه قال ثمن كسب الحجام خبيث. العلماء جمعوا بين الحديثين في بجموع كثيرة، منها الترجيح، منها الترجيح، وهنا الترجيح ان يجوز للحجام ان يأخذ اجرا لكن لا يغالي في هذا الاجر، ويحمل الحديث الآخر على أنه من الأمور التي يستحب فيها التطوع، من أمور الحسبة التي يستحب فيها الإنسان أن يحتسب وأن يتطوع، لكن الأجر هنا إذا أخذ بجمال ليس خبيثا. وكذلك ثمن الكلب، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعن مهر البغي، لكن برضو العلماء قالوا إن الكلب الذي له يجوز اقتناؤه ككلب الصيد وكلب الحراسة ونحو ذلك، ويجوز بيعه ويجوز ثمنه، والبعض الآخر من فوق قال لا يجوز ورجح الحديث. أما مهر البغي فالمقصود ما تأخذه المرأة البغي على ممارسة الفحشاء، والأصل أن ممارسة الفاحشة حرام، وهذا الكسب الذي تكسبه حرام، لا أعلم فيه شيء إلا هذا، عافانا الله وإياكم. الأخ محمد، السلام عليكم. تفضل بارك الله فيك.
شيخ انا عندي استفسار، بس بدي الحكم في المرأة التي تقود السيارة، حلال ام حرام، وشو الحكم فيه؟
انت سعودي يا محمد؟ محمد اردني. طبعا هذه المسألة من تكلم فيها من أهل العلم بيتكلم بحسب الأعراف، يتكلم بحسب الأعراف، لا يوجد عندنا نص شرعي يمنع المرأة من قيادة السيارة، ولا يلزم المرأة بقيادة السيارة، ولا يبيح للمرأة قيادة السيارة. قيادة السيارة هذا عمل مستحدث، السيارات نفسها شيء جديد، عمل مستحدث، فلا يوجد أي مانع شرعي فيما أعلم يمنع المرأة من ذلك. لكن بعض مشايخنا في السعودية راعوا ظروف البيئة وظروف البداوة الموجودة في المكان، فقالوا لا لا لا, لا تقود المرأة السيارة، وكأنهم بنوا على مفاسد توقعوها. أشك أن المرأة لما تخرج بسيارتها وتذهب إلى أي مكان، إما أنها تدخل في مسافة قصر وسفر، وإما أنها يعني تخرج متى شاءت، لعلهم راعوا هذه المسائل فأفتوا بالحرمة. لكن أنا لا أعلم دليلا شرعيا يا أخ محمد لا يبيح ولا يمنع قضية قضية من المباحات، والأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة. لكن بعض المفتين يراعي ظروف بلده وظروف المكان الذي يعيش فيه، وهذا أيضا مطلوب في الفتوى ومطلوب في الفقه، يعني الفقه بتراعى فيه والفتوى بتراعى فيها المصالح والمفاسد المنبثقة من المكان والزمان. فالفتوى قد تتغير بتغير الزمان، وقد تتغير بتغير المكان. ونحن نعلم أن الشافعي تغير كثير من فقه حينما أتى إلى مصر أو جاء إلى مصر، فقه بالعراق تغير أو رجع عن كثير من أقواله، وهذه طبيعة المفتي وطبيعة الفقيه، أن اجتهاده دائما أبدا متجدد، دائما أبدا اجتهاده متجدد. لكن أنا أقول لا أعلم مانعا على الإطلاق يمنع المرأة من قيادة السيارة، بل إن قيادة المرأة للسيارة لتخرج إلى سوق أو نحوه أولى من ركوبها السيارة مع سائق من غير محارمها، أولى من ركوبها مع سائق من غير محارمها، والله أعلم. الأخت أم مازن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ.
بارك الله فيك
وحبك الله
أكرمكم الله.
لي 4 أسئلة يا شيخ.
تفضلي.
هل يجوز صلاة الفرد دون الجماعة في وقت الجماعة؟ يعني يكون مثلا جماعة بتصلي وواحد يخش من بعدهم يخش يصلي لوحده؟ ده سؤال. السؤال
رجل ولا امرأة أو ماشي؟
هو دايما تحصل في النساء، يعني يكون دايما جماعة بتصلي وتخش امرأة أخرى
في جماعة المسجد.
هل يجوز دخول الحائض المسجد دون ضرورة؟ السؤال الثالث يا شيخ، هل يجوز الكلام أثناء الوضوء وده يعني ينقض الوضوء أم لا؟ يعني الكلام ينقض الوضوء أم لا؟ السؤال الرابع، ما هو حكم من رأى منكرا أو بعض الأخطاء ولم يتكلم؟ يعني مثلا إحنا بنخش مسجد دائما كتير في النساء، نلاقي أخطاء النساء، يعني بعض النساء يعملوها في المسجد، وعندما نتحدث يعني.
بارك الله فيك يا أم مازن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم سلمة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بصل لك فضيلة الشيخ، ممكن أسأل حضرتك سؤالين؟
اتفضلي.
لو سمحت، لو أنا مثلا صليت الفجر ونمت وقمت الظهر، يعني قمت على الظهر على طول، ينفع أن أنا أقول أفكار الصباح ينفع أصلي صلاة الضحى؟
ينفع أصلي الضحى قبل بعد وقت الظهر؟
يعني أنا الظهر، يعني أنا قمت من النوم الظهر دخل عليا خلاص هصلي الظهر على طول، يبقى أنا كده ما ينفعش أصلي صلاة الضحى؟
لا، وقت الظهر، الضحى قبل الظهر. يا الظهر يا أم سلمة.
والأفكار بتاعت الصباح برضو خلاص يعني كده وقتها.
لكن في أذكار اليوم والليلة المستمرة طول النهار.
أيوة. طب السؤال التاني لو سمحت، دلوقتي اللي هو صلاة قيام الليل، يعني أفضل حاجة أنها تصلى الثلث الأخير من الليل في رمضان، صلاة التراويح هي بتبقى بعد العشاء على طول، فلو صليت صلاة التراويح ده خلاص ما صليش قيام الليل، ولا صلي كده وكده، ولا أجل التراويح؟
لا، صلي ما استطعت يا أم سلمة،
لكن مش وقت محدد.
صلي ما استطعت إلى أذان الفجر، اجعلي اخر صلاتك وترا قبل الفجر.
جزاك الله خيرا،
بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ارجع تاني للاخ ابراهيم. طبعا احنا جاوبنا على الاخ عبد الله من الاسماعيليه. الاخ ابراهيم بيسالني عن ما معنى ابرد بالظهر، فانه يعني اعظم لاجوركم، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أمته في الحر الشديد أن يؤخروا صلاة الظهر حتى ترتفع، يعني حتى تميل الشمس وتمتلئ الشوارع بالظل. هو ده معنى الإبراد، لأن خروج الناس لصلاة الظهر، لو تصورنا كده في بعض البلدان أحيانا كنا نخرج لصلاة الظهر وتكاد تصل درجة الحرارة 50 درجة، يعني مثلا في دولة الكويت ربما في هذا التوقيت الحرارة في الجو تصل ل50، حرارة الأسفلت تكون أعلى من هذا بكثير. فهنا الإبراد مطلوب، والمقصود بالإبراد أن إمام المسجد يؤخر الصلاة، وطبعا يؤلم هذا في الحضور، الناس تبقى عارفة أن هذا منهجه، فيؤخر الصلاة ساعة ما فيش مانع، نصف ساعة ما فيش مانع، ساعة للربع ما فيش مانع، المهم أن يؤخر صلاة الجماعة حتى يأتي الناس فيمشون في ظل البيوت والمساكن، يبقى ماشي في الظل مش ماشي في الشمس. وهذا من تيسير من التيسير الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لمن وضع القواعد الفقهية، طبعا لا يعلم للقواعد الفقهية وضع شخص معين كواضع، يعني مثلا نحن نقول إن أول من وضع علم أصول الفقه الإمام الشافعي، أول من كتب كتابا معروفا اعتمده الناس في الأصول الإمام الشافعي، وإن كان الأحناف يقولون سبقه إلى هذا محمد ابن الحسن صاحب أبي حنيفة، لكن المشهور أن الشافعي فعل هذا. كتاب الأصول نفسه قد يتضمن بعض القواعد، إشارة إلى بعض القواعد، والأصل يا إبراهيم أن القواعد الفقهية قواعد استنباطية، يعني استنبطها الفقهاء بالاستقراء من نصوص الشرع ومن القواعد العامة التي جاء بها الشرع، يعني قاعدة التيسير ورفع الحرج أخذوها من إيه؟ أخذوها من لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أخذوها من قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، في قاعدة عامة. فقالوا القاعدة إن الدين لا يريد منا الحرج، لا حرج في الدين، الدين يسر، إن هذا الدين يسر ولن يشد الدين أحد إلا غلبه. فبدأوا يحطوا القاعدة ويجدوا لها تفصيلات جزئية. من هذه التفصيلات مثلا السؤال اللي أنا لسه مجاوب عليه في الإبراد بالظهر، الإبراد بالظهر تأخير الظهر حتى يعني تملأ الظلال الأرض، هذا الإبراد من التيسير ومن رفع الحرج، فتوافق أمر النبي صلى الله عليه وسلم مع التيسير ورفع الحرج، فهذه قاعدة. وهكذا قاعدة الضرر يزال، قاعدة تحمل أدنى الضررين، قواعد كثيرة. وهناك قواعد فقهية يا إبراهيم، وهناك قواعد أصولية، قد تتداخل القواعد الأصولية مع القواعد الفقهية عند بعض الدارسين، وقد تتميز ويميزها الدارس المتخصص. الأخت صفاء عايزة كيفية سريعة للعمرة، لأن جدها وجدتها رايحين يعملوا عمرة بكرة، إن كانوا هيروحوا بالمطار هيركبوا من الطيارة من المطار، يسعهم يسع الجد والجدة أن يغتسلوا في البيت، يغتسلوا في البيت ماشي، وتلبس الجدة ملابسها العادية اللي بتخرج بيها، ويلبس الجد إزار ورداء وما فيش مانع، عايز يلبس الإزار والرداء في المطار ما فيش مانع، هيركبوا الطيارة، قبل ما ينزلوا جدة بربع ساعة أو بتلت ساعة الطيار هيقول لهم إحنا قربنا من الميقات، هنا يقولون لبيك اللهم عمره، ده إن كانوا رايحين مكة على طول لبيك اللهم عمره، لا هيروحوا عن طريق البحر نفس الكلام، هيلبسوا هيحرموا في البحر لما قائد السفينة يقول لهم إحنا بقينا عند الميقات، وطالما أحرمهم خلاص بقى ما ياخذوش شيء من الشعر ولا الأظفار، المرأة ما تلبس النقاب، الرجل ما يلبس ثياب عادية، ما يحطش عطر ولا طيب، حتى يطوفوا سبع أشواط يوصلوا يلبوا طبعا طول الطريق لبيك اللهم لبيك في الطريق، إذا وصلوا إلى الكعبة يطوفون سبعة أشواط ويصلون ركعتي الطواف، ثم يسعون سبعا بين الصفا والمروة، ثم يتحللون بحلق الشعر وقص الشعر، الجدة تاخد جزء من أطراف الشعر زي عقلة الصابع كده، والجد ينصح بأن يحلق رأسه بالموس أو أن يحلقها حتى بالمقص، يبقى هذا تقصير، وتنتهي العمرة يا صفاء. الأخ محمد بيسألني عن تخصيص الإمام علي رضي الله عنه بقولهم كرم الله وجهه. حقيقة أنا لا أعرف لها أصلا يصح، لا أعرف لها أصلا يصح، ولعلها مما أثر عن الذين تأثروا ببعض الروافض أو بعض الشيعة، الشيعة فيهم معتدلين وفيهم متطرفين وفيهم بين بين، هم درجات شتى. فتخصيص علي بن أبي طالب رضي الله عنه بقولهم كرم الله وجهه لا أعرف لها سببا ولا أصلا يصح. يقولون أنه لم يطلع على عورة أحد، وهذا كلام لا نعلم عليه دليلا، لا نعلم عليه دليلا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم خير من علي بن أبي طالب، وكان يغتسل هو وزوجه من إناء واحد، يغترفان من إناء واحد وفي مكان واحد. إذن لا نعرف دليلا لهذه الكلمة يا أخي محمد. وقضية كتابة أسماء الصحابة أو أسماء الرسول أو أسماء الله الحسنى على جدران المساجد ليست من الأمور المستحبة، بل هي من الأمور المكروهة شرعا. الأخت أم مازن سألتني أسئلة عديدة. أول سؤال، صلاة المرأة منفردة في أثناء الجماعة في المسجد ما ينفعش. ما ينفعش المصلي رجلا كان أو امرأة يدخل المسجد فيرى الجماعة ثم يصلي هو منفردا. بتصلي ايه منفرد؟ بتصلي تحية مسجد ما ينفعش، بتصلي سنة وضوء ما ينفعش، بتصلي سنة قبلية ما ينفعش. اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. حديث ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا الصلاة المكتوبة. حتى لو انت دخلت في صلاة النافلة وبعدين أقيمت الصلاة، أخرج من صلاة النافلة، أخرج لكي تقف في الصف وتصلي في الجماعة. اللهم إلا لو كنت أنت في تشهدك من الصلاة النافلة وستدرك الجماعة في أولها وتدرك تكبيرة الإحرام، فلا تفسد صلاتك، سلم بسرعة ثم قف في الصف وصلي. يبقى إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المفروضة. قد يقول لي قائل أنا أصلي صلاة فائتة، صلي الفائتة بعد الجماعة، لا تصليها والجماعة قائمة، لأن طالما الجماعة تصلى لا يجوز لك أن تتركها وتصلي وحدك، ولا يجوز لك أن تتركها وتجلس تتفرج عليها. واحد يقول لي طب أنا صليت قبل كده، أنا صليت قبل ذلك. نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجلين رآهما قد تنحيا عن الجماعة في منى، قال ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا مع الإمام تكن لكما نافلة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه. الأخ حسن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخ.
إزيك فضلة الشيخ؟
الله يبارك فيك.
والله نحبك في الله شيخ.
أحبك الله الذي أحببتني له.
والله عايز أسأل حضرتك بخصوص زكاة المال.
نعم.
في بعض الإخوة بيقولوا إن زكاة المال بتجب في المال اللي هو بلغ نصاب ومر عليه حول، سواء عروض تجارة أو مال أو أي شيء. وفي بعض الناس تانيين سمعت منهم بيقولوا ان هي لا، بتجب في المال المكنوز بس، وانما اذا كان المال في تجارات او كده ده اجتهاد وده اجتهاد، لكن ما فيش نصوص ثابته صحيحه بتأيد احد القولين. يعني
هي زي عروض التجاره دي مال ولا مش مال؟
عروض التجاره ارض وكده.
كلمه مال يعني ايه؟ المال هو الذي له قيمه، اي شيء له قيمه اسمه مال. انما النقود هي النقود، خد بالك، نقود ذهب او فضه او ورق اسمها نقود، لكن كلمه مال كل ما يتمول بالنقد فهو مال. ونحن عندنا زكاه النقود ولا زكاه المال؟
زكاه مال.
زكاه مال. السؤال هنا، المال اذا كان مدخرا في زكاه ولا ما فيهوش زكاه؟
في زكاه.
في زكاه بالاجماع اذا حال عليه الحول وبلغ النصاب. طب اذا كان مدخرا ويستثمر يعني بيكسب، يبقى في زكاه من باب اولى ولا لا؟ ايه يا حسن؟ يبقى في زكاه من باب اولى. وطبعا جماهير العلماء على ان الزكاه واجبه في عروض التجاره. ولعل بعضهم يريد ان يشير الى حديث الحديث الوارد في بعض السنن في الزكاة في الأثواب التي أو المال الذي نعده للبيع. نعم، هذا الحديث فيه ضعف، ولعل البعض أيضا يشير إلى قول الإمام الشوكاني رحمه الله إن دليل الزكاة في عروض التجارة ضعيف، لكن كلام الشوكاني يقصد الدليل الخاص هذا، لكن في أدلة عامة قوية تدل على وجوب الزكاة في كل الأموال التي بلغت النصاب وحال عليها حول، سواء كانت مكنوزة ومدخرة أو كانت متجرا فيها وتزيد، والله أعلم. الأخت أم أحمد. السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ جمال بعد إذن حضرتك.
تفضل يا أم أحمد.
كان في أخ دلوقتي من شوية اسمه محمد سأل عن زوجته اللي في مهنة التمريض إن هي تسافر أو ما تسافرش.
نعم.
فحضرتك قلت له يعني ما تسافرش يكون أولى إن هي ما تسافرش وأفضل يعني.
نعم.
طب بالنسبة لي حضرتك أنا سافرت، ربنا قدر إن أنا سافرت.
نعم.
فإن شاء الله بإذن الله أنا عرفت الحديث إن لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر من غير ذي محرم. أنا عرفت الحديث ده بعد ما سافرت، وإن شاء الله بإذن الله أنا مش هجدد عقدي، وإن شاء الله أنا نازلة في رمضان. لكن المال اللي أنا أخذته من هنا هل المال ده يعتبر حلال ولا فيه حرام؟
مالك حلال يا أم أحمد، مالك حلال بارك الله فيك. ولو تستطيع إن أنت تستقدمي زوج أو أخ محرم افعلي، لا تستطيع انزلي بارك الله فيك. الأخت أم محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا شيخ.
بارك الله فيك.
لو سمحت عايز أسأل عن الحديث الوارد في السنة في سجدة التلاوة.
مال الحديث؟
عايز أعرفه يعني إيه الحديث الوارد، لأن كذا حديث يعني كل واحد قال لي حديث شاك، فأنا عايز أعرف إيه الدعاء الوارد بالضبط يعني.
الدعاء؟
جزاك الله خير.
بارك الله فيك. أرجع تاني لأم مازن، سألت عن دخول الحائض في المسجد أو مكث الحائض في المسجد. كلمة دخول كلمة قد يكون فيها كلام، لأنه قد تمر والمرور جائز، لكن المكث يعني الانتظار في المسجد لسماع درس أو نحو هذا على الراجح من أقوال أهل العلم لا يجوز. بتقول أيضا الكلام في الوضوء، هل يبطل الوضوء؟ لا، الكلام في الوضوء لا يبطل الوضوء. نعم الوضوء عبادة، يكره فيها أن نشغلها بالكلام، يكره أن نشغلها بالكلام الذي لا حاجة لنا فيه، لكن لو تكلمنا لحاجة فلا شيء علينا. إذا دخل علينا داخل فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرد عليه السلام. إذا عطس فحمد الله، نقول له يرحمك الله. كل هذا جائز في أثناء الوضوء ولا شيء فيه، احنا بس بنكره الكلام الذي لا حاجة لنا به. لكن الكلام في الوضوء لا يفسد الوضوء ولا ينقض الوضوء. أم مازن أيضا بتسألني عمن رأى منكرا ولم يتكلم، بتقول نكون في المسجد فتحدث بعض المنكرات فنسكت ولا نتكلم. يسوغ للإنسان أن يرى المنكر ويسكت ولا يتكلم. متى يسوغ له هذا ويجوز له هذا؟ إذا توقع أن يترتب على الإنكار مفسدة أعظم من المنكر. يعني أنا ساعات أبقى عايز أنكر شيء معين وأحط لساني في بقي وأسكت، مش خايف جبن ولا خوف، مش سكت جبن ولا خوف، ولا لكن سكت إما لأن المسألة فيها خلاف فقهي فلا يجوز هنا أنني أنكر، وإما لأن الرجل له هيبة ومكانة لا أريد أن أحرجه فأردت ألا أعرضه للحرج. لكن ممكن أنكر بطريقة أخرى، بطريقة لا تعرضه للحرج. الشاهد أن إحنا يجب علينا أن ننكر المنكر، ويجب علينا ألا نقع أو نوقع الناس في منكر أكبر. وكما قلنا العلماء كلهم يعني ضبطوا القواعد التي تكون في الإنكار، إنكار المنكر، ومتى نتكلم ومتى نسكت ومتى نقدم النكير، ومتى يسعنا أن ننكر بقلوبنا، ومتى يسعنا أن ننكر بألسنتنا، ومتى يسعنا أن ننكر بأيدينا بالقوة. كل هذه لها ضوابطها التي يعرفها الفقهاء والعلماء والذين ينزلون الأحكام الشرعية على الأمور العامة لتتكون الأحكام ويتكون الفقه. وكل يعني يجتهد، وكل يؤخذ منه ويرد عليه في هذا الاجتهاد. أم محمد سألتني عن سجدة التلاوة، هل لها دعاء خاص؟ سجدة التلاوة لا، ليس لها دعاء خاص، ليس لها دعاء خاص. يعني يسعني أن أقول سبحان ربي الأعلى، وأن أذكر أي ذكر من أذكار السجود، ويسعني أن أدعو بما شئت. لكن في دعاء ورد في الحديث سجدة داود سجدة نبي الله داود إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم اكتب لي بها أجرا واجعل لي بها ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك ونبيك داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إذا استطاع الإنسان أن يحفظ هذا الذكر فيقوله، وهل هي من خصوصيات سجدة صاد ولا هي في عموم السجود؟ هذه مسائل تحتمل الخلاف وتحتمل الاجتهاد. الذي أرجحه أنا إن سجود التلاوة، سجود تلاوة القرآن، نسبح فيه كما نسبح في السجود العادي، ندعو فيه بما يفتح الله علينا، وليس هناك دعاء مخصوص. سجدة سورة صاد البعض قال إن لها هذا الدعاء المخصوص. في أقل من خمس دقائق إن شاء الله سأجيب عن بعض أسئلة الرسائل القصيرة التي بين يدي. سائل يقول: من الذي بنى المسجد الأقصى؟ حقيقة عندي هنا عندي حديثان. الحديث الأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي المسجدين بني أولا، فقال المسجد الحرام، قال ثم المسجد الأقصى، قال كم بينهما؟ قال 40 سنة. هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح في الصحيح. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول المساجد في الأرض، فقال أول المساجد في الأرض المسجد الحرام. طبعا نحن مختلفون، نحن نختلف حول وقت بناء المسجد، ومن الذي بنى المسجد الحرام؟ هل هو إبراهيم أم أن إبراهيم رفع القواعد من البيت؟ هل هو آدم؟ هل الذي بنته الملائكة؟ هناك أقوال في هذه المسألة، لكن نحن متفقون ومجمعون على أن إبراهيم أظهر البيت ورفع القواعد من البيت، ويقال أيضا بنى البيت، يقال هذا حق. ولهذا بعض الفقهاء قال إن الذي بنى المسجد الأقصى هو إبراهيم أو هو ابن إسحاق، لكون بين المسجدين 40 سنة. طالما بين المسجدين المسجد الحرام والمسجد الأقصى 40 سنة، يبقى إبراهيم بنى الكعبة ثم بعدها 40 سنة بنى المسجد الحرام، أو ولد إسحاق بنى المسجد الحرام. هذا جواب. هناك جواب آخر صحيح مشهور أن الذي بنى المسجد الأقصى هو سليمان بن داود، وهذا صحيح وقد ثبت فيه حديث صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى سليمان بيت المقدس، مسجد بيت المقدس، سأل ربه 3. الحديث. طب كيف نجمع بين الأحاديث؟ طبعا هذا بناء متكرر، هذا بناء متكرر. يعني مثلا البيت الحرام بناه هدمه وبناه عبد الله بن الزبير، ثم هدمه وبناه الحجاج بن يوسف. فالبناء الموجود الآن أصله يرجع إلى هذا الزمن، زمن بناء الحجاج للبيت. يبقى إذن لا تعارض بين الحديثين، لأن البناء قد يتكرر على مر الزمان. وأنا بقول هذا الكلام لقضية أن بيت المقدس بقعة وليس حوائط أو جدران. يعني لو فرض أن هدمت بعض الحوائط أو الجدران، المسجد الأقصى لا يزول، المسجد الأقصى يبقى وسيظل باقيا، وإن هدمت جدرانه وإن هدمت حوائطه، حتى يحرر الله هذه البقعة المقدسة من هؤلاء الغاصبين الصهيونيين. سأختم سريعا مع هذا السؤال. يقول السائل: توفي أخي من أبي وله زوجة وثلاثة بنات وإخوة أشقاء، فهل أرث أنا فيه؟ أقول للسائل: لا ميراث لك في أخيك، لأن إخوته الأشقاء يحجبون الأخ من الأب، وتوزع التركة على النحو التالي: الزوجة لها الثمن، والبنات 3 بنات لهن الثلثان، والباقي تعصيبا للإخوة الأشقاء، أما الأخ الأب فهو محجوب. هذا والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتى والدين أنوار وللإفتاء أسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق للحيرة يقوم عليه أبرار كتاب الله رائدهم وجنة